علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ووفقنا في الدين يا رب العالمين. أما بعد، كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ونحن ندعو بهذا الدعاء وقد اقترب شهر رمضان، شهر الخير والفضل والإحسان. على أبواب هذا الشهر، على أبواب شهر رمضان، نتقدم خطوة خطوة ويوما ويوما. لقد ولى 20 يوما من شعبان، وإذا ولى 20 يوما من شعبان فيستعد الناس على اختلاف هممهم وأحوالهم، كل على حسبه يستعدون لشهر رمضان. مما يروى من الشعر عمن يسرف على نفسه قديما ومع ذلك كان يرى للشهر حرمته، كان يقول بعضهم: إذا 20 من شعبان ولت فواصل شرب ليلك بالنهار، ولا تشرب بكاسات صغار فقد ضاق الزمان على الصغار. يستعد بكثرة الشرب والشراب حتى يمتنع عنه في شهر رمضان. أهل الطعام والذين يهتمون بما يدخل المعدة يهتمون في هذه الأيام ويستعدون لشهر رمضان بالطعام. ومن عرف أن رمضان شهر اصطفاه الله من بين الأزمنة، وهذا الاصطفاء له حكم وأسرار. من حكمه وأسراره أن يشيع خير رمضان وبركة رمضان وسر رمضان في باقي الزمان. فالزمن الذي يصطفيه الله له ميزة وله خصوصية وله بركة مضاعفة، كالمكان الذي يصطفيه الله أيضا، مكة، المدينة، بيت المقدس. هذه البركة والخصوصية وهذه الأسرار في الزمان والمكان وفي الرسل والأنبياء الأشخاص الذين اصطفاهم الله، إنما أراد الله أن تشيع هذه البركة وهذا الخير من ذلك الزمان إلى باقي الأزمنة، ومن تلك الأمكنة إلى باقي الأمكنة، ومن أولئك الأشخاص إلى سائر الناس. كيف تشيع البركة وينتشر الخير؟ عندما يذهب أحدنا للحج والعمرة إلى بيت الله الحرام أو يزور النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بأنه في مكان عظيم لا كالأمكنة، وأنه يتذكر أسرارا وخصائص لا يجدها ولا يتذكرها في غير ذلك المكان. يصلي فيشعر بصلاته أنه في حالة روحية هائلة وعالية، يشعر بمراقبة، يشعر بإحسان وإيمان. الله عز وجل يريد من عباده أن يبقى هذا الشعور معهم إذا ذهبوا إلى بلادهم وأماكنهم، يعطيهم شحنة ودفعة ومعاني هائلة في تلك الأمكنة حتى يصحبوها معهم ويأخذوها حيث كانوا، فتبقى المراقبة والمحبة والصلة بالله في أوثق عراها. فمن الناس من يستحضرون عظمة الله وهم يتجهون إلى بيت الله وهم في أماكن بعيدة، يستحضرون ما لا يستحضره الذين يصلون حول الكعبة وفي المسجد الحرام. ويخشعون أكثر مما يخشع أولئك في ذلك المكان. إذن ليست القضية قضية مكان يضفي على الناس أسرارا وخشوعا. إن ظننا ذلك لعظمة المكان فيوشك أن يزول هذا الذي أحسسنا به إذا غادرناه، فما قيمة هذا الإنسان عندما يذهب إلى ذلك المكان ثم ينقطع عنه الخير والسر والبركة والمعروف. إذن عليه أن يعلم أن الأرض كلها لله، والله إن أضاف البيت إليه فقال بيت الله، فقد خصه بخصوصية. ولكن لا تنسى أن الله عز وجل في الوجود كله ليس قريبا من مكان أكثر من مكان، وليس أيضا هو في مكان دون مكان، لأنه لا يحده مكان، هو فوق المكان، كان الله ولا شيء معه. تنسب الأشياء إلى الله تشريفا لتلك الأشياء، يقال بيت الله، وقيل ناقة الله، ويقال عبد الله. ينال المنسوب إلى الله شرفا لا يناله غيره. طيب والأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده، لكنه خص بعض الأمكنة وبعض الأزمنة وبعض الأشخاص، فلله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص. يريد الله عز وجل أننا إذا رجعنا إلى بلداننا أن تبقى تلك المراقبة والإيمان الذي كان لدينا في الحج والعمرة والزيارة، نصحبه إلى بيوتنا، نبقى مستحضرين لذلك الإحساس والشعور الإيماني العظيم لعظمة الله، حتى نشعر وكأننا في بيت الله الحرام في كل الأزمنة والأوقات. كذلك الصيام، في السنة شهر مدرسة تلقننا دروسا نتقنها ونحفظها ونعمل بها، ينقضي رمضان فيبقى معنا حال رمضان وشعور رمضان وخيرات رمضان ودروس رمضان، تبقى معنا العام كله، هذا الذي ينبغي أن يكون. أما إذا انقطعنا عنها ونسيناها وتركناها ربما كما يحصل للبعض قبل نهاية رمضان والعياذ بالله يمل من رمضان، هذا محروم وشقي ولا يعرف مواطن الخير ولا يعبد الله عز وجل حق العبادة، إنما يتأثر بالزمان والمكان والمتغيرات. فسر رمضان وبركة رمضان تشيع في الأزمنة، فنأتي إلى شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان، ونحن نعيش ظلال رمضان وخيرات رمضان وثمار رمضان. وهذا ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحسون ويشعرون، كانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألونه 6 أشهر أخرى بعد رمضان أن يتقبل منهم رمضان. إذن كانوا السنة كلها في رمضان، هذه معناها السنة كلها 6 أشهر بعد رمضان يسألون الله أن يتقبل منهم هذا الشهر، فإذا انقضت 6 أشهر يسألون الله أن يبلغهم رمضان القادم. إذن رمضان يعيش معهم العام كله، ما بين رجاء قبوله وما بين رجاء وصوله، يعيشون السنة كلها والسنة التي تليها والعمر كله بين رجائين، رجاء القبول ورجاء الوصول. إذن نلاحظ كيف سرت بركة رمضان في العام كله في الزمان كله. كذلك ليلة القدر هي ليلة في السنة وهي خير من 1000 شهر، وكما قال الشاعر وكل الليالي عندكم ليلة القدر. كيف يعني كل الليالي عندكم في وصال وخشوع وحضور قلب وإنابة وإيمان وشوق إلى الله وطاعة لله ومراقبة لله، وماذا في ليلة القدر غير هذا؟ في كل زمان تتنزل الملائكة، وفي كل يوم صباح ومساء تتنزل الملائكة، طوافون يطوفون الأرض، يلتمسون حلق الذكر ودروس العلم، موجودة الملائكة. الملائكة لا يخلو منها مكان إلا إذا جئنا بشيء من المعصية، فالملائكة لا تجاور المعصية ولا العصاة، ملائكة الرحمة. أما الملائكة الذين يكتبون أعمالنا فهؤلاء معنا رقيب وعتيد، لا يتركون الإنسان بل هم معه يكتبون عليه ويحصون بأمر الله أقواله وأفعاله. إذن تسري ليلة القدر بخيراتها وبركاتها وأنوارها في الزمان كله، فتستشعر قلوب العارفين أنهم في ليالي القدر المتواصلة، لأن قلوبهم مع الله موصولة، ومراقبتهم لله مستمرة، والموارد والواردات الإلهية من المعاني والأفهام والأنوار والإيمانيات لا تنقطع عن قلوبهم، فهي دائمة الذكر، دائمة الطاعة، مستأنسة بربها. وهذا هو الشعور بليلة القدر. فلله كم من ليلة في رحابكم بها رقصت روحي إلى مطلع الفجر، بمعنى أنه ليالي يقضيها الإنسان في المواصلة مع رب العالمين، مناجاة وتلاوة للقرآن وذكرا واستغفارا وتوجها إلى الله، خوفا ورجاء وشوقا وحبا، يقطع كل صلة بينه وبين الخلق ليأنس بالله سبحانه وتعالى. فالأنس بالله والصلة به والحب له هو غاية ما يصل إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والعارفون، أن يدركوا أن كل شيء من لذات الدنيا زائلة ومنصرمة لا قيمة لها، إنما يبحثون عن الذي لا يزول ولا يفنى. لذلك كان بعضهم يقول: اللهم انزع من قلبي حب كل شيء فان، ولا تجعل في قلبي إلا حب الباقي وهو الله سبحانه وتعالى. هذه ليلة القدر، وهذا رمضان، وهذا هو الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، في شهوره وأيامه، في أعوامه كلها. إذن هكذا يريد الله عز وجل من عباده أن يشيعوا بركة الزمان والمكان والأشخاص في سائر الأمكنة والأزمنة والناس. أرأيتم لو أن إنسانا استحضر هذه المعاني وبقيت لديه في الليل والنهار، كيف يكون حاله من المراقبة، من البعد عن الحرام، من البعد عن الشبهات، من الاتكال على الله والاعتماد عليه؟ يحتاج منا إلى إرادة، إرادتنا ضعفت، ركننا إلى الدعة والراحة وعدم المجاهدة. النفس تحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة من الجهد، والجهد فيه تعب ومشقة. أحدنا إذا جاء ليقرأ القرآن يمكن 5 دقائق 10 دقائق خلاص ما عنده الصبر، أو يفتح الشيطان عليه أبوابا أخرى، والشيطان قد يذكرك بشيء ظاهره الخير ليصرفك عن خير أنت مستغرق فيه ومستلذ به. بمعنى لو أنك جلست تقرأ القرآن يريد الشيطان أن يصرفك عن هذا، كيف؟ يلفتك إلى كتاب آخر، ربما كتاب علم وكتاب دين، أو ربما إلى مذياع أو تلفاز لتسمع أو ترى برنامج ديني، ربما تسمعه أو حد يفتح، فتغلق المصحف وتقول: والله نستفيد. مثلا أنت كنت في خير وطاعة، ينبغي ألا يصرفك صارف إلا بعد أن تأخذ حظك من الوقت ومن الخير والبركة. أما أن تنصرف إلى شيء، الدليل على أنه من الشيطان ما يتركك تلبث تسمع شيئا من البرنامج الديني إلا ويدير الإبرة لينقلك إلى شيء أقل منه خيرا، أو إلى شر خالص. طيب قبل قليل كنت في القرآن، بعد شوية انتقلت تدريجيا، لأنه ربما الشيطان لا يقدر أحيانا أن يأتي إلى المؤمن ويقول له: اترك القرآن وافتح قناة كذا وكذا وانظر. يقول له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا في طاعة، أنا في عبادة، في قراءة قرآن. لكن لا، يفتح له خيرا أقل من الأول، ثم يدرجه هكذا إلى أن يوقعه في الشبهة أو في المعصية. الشيطان قد ينقلك من طاعة إلى طاعة وأنت لا تدري، تظن أن هذا شيء طيب، لكن إذا نظرت ماذا كنت تعمل وماذا أنت الآن بعد 10 دقائق أو 1/4 ساعة، عرفت أنه قد ضحك عليك الشيطان وأنت في غفلة. قد تقوم مثلا لتصلي 2 ركعات قبل الفجر قيام الليل، فربما يصرفك عن 2 ركعات بشيء آخر من الطاعات. لماذا؟ لأنه رآك تخشع في الصلاة أو تريد أن تصلي 2 ركعات حضر قلبك في الصلاة، فيأتيك بالخاطر اعمل كذا، افعل كذا، انتقل إلى مكان كذا، افتح كتاب كذا، افتح التلفاز أو القناة، من أجل أن يجعلك مترددا متقلبا لا تستفيد مما أنت فيه. الشيطان قد ينقل عملك من السر إلى العلانية، وهذا من الشيطان. عملت شيئا صالحا من صلاة أو صيام أو صدقة أو نحو ذلك بينك وبين الله، أول ما يأتيك الشيطان يقول لك تكلم مع أهلك ومع أولادك ومع عيالك وقلهم أنه أنا اليوم عملت كذا وشفت كذا وفعلت كذا. طيب لماذا؟ يعني هل تريد من أهلك أن يكونوا مثلك؟ إذا كان القصد التشجيع لا أن تطلعهم على عملك فهذا الله أعلم به فهو خير، لكن عندما يكون عروق الظهور مرادة تريد أن تعلمهم أنك قد دفعت 100 درهم في كذا وأنك تفعل الخير، فقد وقعت في فخ الشيطان. فكيف إذا جاء أمام إخوانك وأصحابك وأراد أيضا أن يطلعهم على ما فعلت ليبطل عملك بالمرة ويزيل أجرك كاملا، حيث تقول رأيت كذا وسمعت كذا وفعلت كذا، من أجل أن يعلم الناس عملك، وعمل السر أجره مضاعف أكثر من عمل العلانية. إلى هذه الأمور العميقة والعويصة يدخل الشيطان ويجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. إذن ما مقصوده من جريانه مجرى الدم؟ ليفسد علينا أعمالنا وقلوبنا. ولكن قد يقول قائل طب ماذا نفعل إذا كان يجري مجرى الدم وبهذا العمق وهذه القدرة والإمكانات؟ طيب ابن آدم ماذا يفعل مع هذا الشيطان الخبيث؟ نقول الله أعطى الإنسان وعلمه من الدين ما يجعل كيد الشيطان ضعيفا وخسيسا ويجعل الشيطان مندحرا حقيرا. لذلك هو وسواس خناس، وسواس إذا غفلت، خناس إذا ذكرت. إذن كيد الشيطان ضعيف أمام المؤمن، وأمام الكافر الشيطان مستولي عليه ومهيمن عليه ومطمئن على أنه في شرك وكفر ومعصية، لذلك لا يتعب نفسه الشيطان كثيرا مع الكافر، إنما جهاده مع المؤمن. قد يقول قائل أن الكافر نشوفه يعني مرتاح وما عنده وساوس وما عنده كذا، مع أنه يعيش أوهام ويعيش شكوك ويعيش حالات نفسية متأزمة ويعيش يعني فترات ضيق وحيرة وقهر وينتحر، كثير منهم ينتحرون وتعرفون نسب الانتحار المرتفعة فيهم. لو كان ما عندهم وساوس وشكوك وحيرة واضطراب وقلق لماذا ينتحرون؟ الشيطان يريد أن يقضي عليهم بعد كفرهم وبعد ضلاله، لكن المؤمن عندما يلزم طريق الحق يجاهد الشيطان أكثر ويضاعف جهوده أكبر. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقول لله عز وجل هذا الشيطان الخبيث يقول لربه لأقعدن لهم عبادك الطائعين صراطك المستقيم، أقعد على أطرافه من هنا وهناك لأصرفهم عنه. لذلك حفت الجنة بالمكاره. الشيطان والنفس يقول لك ماذا يعني الصيام ترك للطعام والشراب وترك للذة والشهوة، مكاره تكرهها النفس. أي نفس؟ النفس الأمارة بالسوء، لأن النفوس أحوال، قد تكون أمارة بالسوء بمعنى أنه ما تزكت بعد، ما جاهدتها، لم تهذبها، لم تنظفها، تكون أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء، هذه كلمة قالتها امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، أو بعدما راودت قال إن النفس لأمارة بالسوء، أي نفسها التي كانت عليها، بينما الله أقسم بالنفس اللوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومعنى النفس اللوامة أي التي تلوم صاحبها على تقصيره في الخير ووقوعه في الشر. وما من عبد يوم القيامة إلا يندم ويلوم نفسه، إن كان من أهل الخير ندم ولام نفسه لما لم يكفر، وإن كان من أهل الشر ندم ولام نفسه لما قد فعل الشر. لذلك كيف نتدارك اللوم؟ بكثرة المثابرة والاجتهاد والمجاهدة حتى يقل ندمنا ولومنا لأنفسنا. والنفس قد تكون أيضا مطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، الله خاطب هذه النفس ووصفها بأنها مطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأنت بذكر الله وبدين الله وبالمراقبة الله وبالأنس بالله رضيت عن الله ورضي عنها الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قد يقول قائل هذا يوم القيامة تكون راضية مرضية، نقول أيضا في الدنيا هناك نفوس من المؤمنين والمتقين رضيت عن الله. قال سفيان الثوري يوما يا رب ارضى عني، فبلغ ذلك رابعة العدوية فقالت قول له كيف تطلب من الله رضاه وأنت غير راض عن الله، سبحان الله. فقال سفيان وكيف أرضى عن الله؟ فقالت ترضى عن الله عندما يكون سرورك بالمصيبة كسرورك بالنعمة، لأن كل من عند الله، فلماذا تفرح على النعمة وترضى عن الله فيها وإذا أصبت بمحنة أو مصيبة نعوذ بالله ماذا يجري للإنسان؟ طيب من الذي أعطاك ومن الذي أخذ؟ لله ما أعطى ولله ما أخذ، هذه حقائق، ولكن نفوسنا لم تصل إلى هذا المستوى، تحتاج منا إلى مجاهدة، إلى فهم لهذه الأمور، الذي أعطى هو الذي أخذ، فلماذا رضيت عن الله في هذه وسخطت على الله في تلك؟ من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لذلك لما أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ابنها يحتضر روحه تقعقع، فقال قولوا لها لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. حقائق إذا فهمناها وعملنا بها ارتحنا وأرحنا قلوبنا، والصبر عند الصدمة الأولى. ونرجع لنقول أن رمضان الذي نحن قادمون عليه شهر الصبر كما يقول عليه الصلاة والسلام، وما أعطي أحد عطاء أوسع ولا أفضل من الصبر. الصبر وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لله وهو الذي يجزي به. الأعمال كلها لله، ولكن للصوم خصوصية، الصوم له خصوصية على أنه نصف الصبر، الصوم نصف الصبر، والصبر ثوابه الجنة، والصبر لا حدود لأجره، الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولكن الصبر قال الله عن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الذي يصبر في أول وهلة، لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة تبكي على القبر فوقف وقال يا أمة الله اصبري واحتسبي، فلم تعرفه، لم تكن تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأته من قبل، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى الأخلاق المحمدية كيف يعظ الناس وكيف يهديهم ويبين لهم. لو أن واحد من طلاب العلم الموجودين حديثا وشاف امرأة تبكي على قبر لملأ الدنيا صياحا ومن الذي أخرجك وأنت ضالة وأنت ملعونة
وأنت كذا. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور وكال من اللعنات ما استطاع لها. ليس هذه دعوة، هذا قلة عقل وقلة علم. هذا الأسلوب، انظر إلى أسلوب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أمة الله اصبري واحتسبي. والعلماء استدلوا بهذا الحديث كأحد الأدلة على أن زيارة المرأة للقبر غير محرمة إذا لم تفعل أمرا محرما. لو كانت محرمة لقال لها ارتكبت إثما وحراما، ارجعي مأزورة غير مأجورة إلى آخر، إنما قال اصبري واحتسبي. وحتى أنها لم تستطع أن تصبر وهي تبكي، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما علمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت إليه تعتذر، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عندما صدمت ومات من هو قريب منك لم تصبري، فجئت الآن. كل شيء يكون صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة تكون كبيرة ثم تصبر، هكذا. فالصبر عند الصدمة الأولى، الصبر ثوابه الجنة. عندما يصاب الإنسان يثبته الله بأي شكل من أشكال المصيبة، فورا لا يجزع ولا يضيق ولا يتبرم ولا يفعل كما يفعل بعض الناس. واحد ابتلي بمصيبة نسأل الله العافية، فقال له اصبر يا أخي إن المؤمن مبتلى، قال ما في مؤمن إلا أنا، فلحسبي الله نعم الوكيل. كأنه يعترض على الله أنه ما في مؤمن إلا أنا يصاب، ويحسد الناس لماذا لا يصاب، وفي أحد في المخلوقات غير مصاب؟ ما من مخلوق إلا وعنده من المصائب ما تكفيه، في نفسه، في جسمه، في ماله، في أهله، في ولده، من المصائب الحسية والمعنوية، من الأمراض التي قد تبدو والتي قد لا تبدو. قد تنظر إلى الإنسان فيسرك منظره وتقول ما شاء الله، في عافية، في صحة، في سلامة، لكن لو جئت تسأله هل تعاني شيئا، هل تشعر بشيء، هل أنت مثلا مصاب بأمر ما في جسمك، هل تعاني شيئا في البيت، هل أحد يضايقك، لوجدت الشيء الكثير. ما أعتقد أن أحدا يخلو من هم، ولكن بعض الناس يقتلهم همهم، ما يعرف كيف يتصرف في هذا الهم. بعض الناس يسلم الأمر إلى الله، كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، قد يكون الخير كامنا في الشر وأنت لا تدري، قد تسأل الله شيئا من أمور الدنيا يكون فيه بلاء ومصيبة ونقمة. لذلك العارفون وأهل الإيمان والتقوى ما يسألون من أمور الدنيا شيئا على سبيل التعيين، يسألون الخير، خير الدنيا والآخرة، آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن. أما الجاهلون يقولوا يا رب أريد المال، أريد الغنى، أريد الوظيفة الفلانية، أريد مسكنا، أريد أرضا، أريد خيرات، أريد كذا، فيأتيه من إلحاحه ويكون قد كتب الله له ذلك ويستجيب، وإذا به جاءه البلاء والمقت والغفلة والغضب والمعاصي وإلى آخره من هذا الذي طلبه. لو أنه عقل كيف يسأل الله لما سأل الله شيئا لا يدري أفيه خير أم شر. يسأل الله المال فيشغله المال عن دينه وعن ربه، طب أي خير في هذا المال الذي يشغلك عن الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ناس ما عندهم ولد يقتلون أنفسهم ويبحثون في شرق الدنيا وغربها ويذهبون إلى الأطباء وفي أطفال الأنابيب وفي حالات غريبة عجيبة ويقعون في معاصي ربما مقصودة وغير مقصودة من أجل الولد، وقد يكون هذا الولد سبب هم آخر من نوع آخر له. كم من إنسان عنده أولاد يتمنى لو ما عنده هذا الولد أو ذاك الولد، عنده ولد قد أشقاه وأتعبه وشيبه قبل المشي. إذن لماذا لا نرضى عن الله؟ هذا عدم رضا عن الله سبحانه وتعالى. كم من إنسان فقير ضاق بفقر يتمنى المال، يأتيه المال فيكون مصيبة أخرى. الصحابة قالوا صبرنا على الفقر فهل نصبر على الغنى؟ ابتلينا بالفقر فصبرنا، لكننا لما ابتلينا بالغنى لم نصبر، بمعنى استطاعوا التحكم بنفوسهم في حال فقرهم فلم يقعوا فيما يغضب الله. لما جاءت الدنيا وفتحت الدنيا شغلوا بها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. لذلك الرضا عن الله هو غاية ما يقصده المؤمنون المتقون. الرضا عن الله، أن ترضى عن الله عز وجل. مما يؤثر أن الناس عندما يمرض المريض يقول يا رب ارحمه، فيناديه نداء مناد من قبل الحق كيف أرحمه مما به أرحمه. يعني قد يكون المرض رحمة وقد يكون المنع عين العطاء كما قال الحكماء، قد يكون المنع عين العطاء. يعني أنت عندما تطلب شيئا من الدنيا الله يعلم أنه يكون شرا لك فيمنعك، كما ورد في الحديث إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. تعرف أنه مريض ومعدته ما تتحمل، تقول لا هذا الأكل يحبه، هو يريد اللحم المشوي وكذا، لا خذ الشوربة الخفيفة، خذ الحاجات البسيطة اللي ما فيها دهون وزيوت وما فيها طبخ وما فيها كذا، هذه خير لك الآن في هذا الحديث. يقول لك لا أنت ما تريد أن أكل، أنا أشتهي هذا، ولا الصغير ما يفهم، فيظن أنك تريد شرا به وتمنعه من الخير الذي يحب، ولا يدري أنك تريد له الخير كل الخير. وهكذا حال الإنسان مع الله، الله يريد به الخير فلا يستجيب له الدعاء في طلب الدنيا وهو يقول دعوت فلم يستجب لي، الله ما هو رايد فيني خير، مضيق علي وعاطي الناس ملايين وقصور وعمارات وكذا وأنا ما أعطاني شيء، يظن بربه سوءا فلا يفهم عن الله حكم أفعاله فيخسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا ما كتب الله له العطاء والغنى، وخسر الآخرة لأنه لم يفهم عن الله ولم يقف الموقف الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك من أعظم يعني درجات العباد الفهم عن الله، أن نفهم عن الله قضاءه وأفعاله، فلا نخالف لله أمرا ولا نضيق بأحكام الله ذرعا ولا نرجو شيئا لم يرده الله عز وجل. ولو يعلم العباد ما يكون لهم في الأدعية التي طلبوها في الدنيا فلم يستجابوا لها، عندما يروا في الآخرة النعيم يقول لهم الله دعوتم وطلبتم كذا وكذا فأخرت لكم الاستجابة إلى يوم القيامة، خذوا من النعيم والرضا والرحمة ما لم أعطكم في الدنيا. يتمنى العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يستجب الله له دعوة مطلقة. لقد صح في الحديث أن العبد يقول يا ليتني لم يستجب لي دعوة في الدنيا لأرى نتائج الدعاء في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بها حتى لا نتضايق عندما ندعو بشيء من أمور الدنيا فلا يستجاب. نحن نظن أنه لم يستجب، لكن الله استجاب لعبده المؤمن. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولكن الاستجابة لها صور، من صور الاستجابة ما نفهمه نحن أنه نريد كذا فجاءنا كذا، نريد رفع هذا الشيء فرفع عنا، هذه استجابة واضحة مباشرة صريحة. لكن استجابة ثانية، الله قدر عليك أن تكون كذا، طلبت ألا تكون فعوضك الله خيرا آخر، طلبت مالا أعطاك الله ولدا، أعطاك الله عافية، أعطاك الله شيئا آخر من نعم الدنيا. لم يعطك، إنما صرف عنك من الشر ما يعاني منه كثير من الخلق. طلبت خيرا فصرف الله عنك من الشر بمثل ما طلبت من الخير. أصابك شر ولم يعطك الله ما أردت، ادخر الله لك الأجر والثواب والنعيم يوم القيامة، لأنه يعلم أن هذه الحياة قصيرة وزائلة، ولا تصفو لإنسان من سره زمن ساءته أزمان، إذن يدخر لك الخير الباقي في الآخرة. هل إذا أعطاك شيئا تنعمت به يوما أو سنة أو عشر سنين خير، أما إذا أعطاك الخير الباقي والنعيم العظيم الذي يغبطك عليه الخلق أجمعون؟ لا شك ذاك أفضل. لكن الإنسان بقصر نظره وجهله بربه وبدينه يقع فيما قال الشاعر: صغير يطلب الكبر وشيخ ود لو صغر وخال يشتهي عملا وذو عمل به ضجر ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر فهل حاروا مع الأقدار أم لم يفهموا القدر. لا، هم اللي حاروا وهم اللي لم يفهموا، ولو فهمنا لما طلبنا شيئا إلا الشيء الذي قدره الله. لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. هذا في أمور الدنيا. أما أمور الطاعة والمعصية لا شك أنك تريد الطاعة والله يريدها، وإذا عصيت فقد خالفت وذقت شؤم المعصية، فإن لم تتب فالعذاب ينتظرك. لكن في أمور الدنيا في القضاء والقدر لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع، لعلمت أن الله أراد بك خيرا. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يبلغنا نهايته وغايته، وأن يتقبل منا سائر أعمالنا، وأن يكرمنا برمضان بعد رمضان سنين طويلة، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وممن رأى عز الإسلام بعينيه وأعزه الله بهذا الدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.